يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع.
أجمل تحية أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في ملف العراق المخصص لهذه الساعة. ومن عناوينه: المتحدث باسم قوات التحالف في العراق يستبعد أن يكون القصف استهدف نائب وزير الدفاع الأمريكي في فندق الرشيد. وولفوفيتس يقول أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن إنجاز مهمتنا في العراق. ولجنة في مجلس الحكم لوضع علم ونشيد وطني جديدين. وقبل ذلك نتوقف مع موجز من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة. نقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤولين في الجيش الأمريكي أن انفجارين طالا اليوم المجمع الرئيسي لقوات التحالف في بغداد، لكنهم لم يعطوا تفصيلات إضافية. من ناحية ثانية، صرح مسؤولون في سلطة التحالف لم يكشفوا عن هوياتهم بأن المصابين غير الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف فندق الرشيد صباح اليوم يحملون جنسيات تشيكية وإيطالية وبريطانية ونيبالية وهندية. لكن وكالة الأنباء التشيكية نقلت عن خبير تشيكي في العراق اسمه مارتن دفوراك أن أي تشيكي لم يصب في الهجوم، إنما الذي أصيب هو مستشار ألباني الجنسية يعمل مع القوات التشيكية في العراق. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن المؤشرات المتوفرة لا توحي بأن الهجوم استهدف نائب وزير الدفاع بول وولفويتس. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن لاري دي ريتا كبير الناطقين باسم دونالد رمزفيلد وزير الدفاع الأمريكي أن أي شخص في طاقم وولفويتس بمن فيهم الصحفيون الذين رافقوه لم يصبوا في الهجوم. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن قائد الفرقة الأولى في الجيش الأمريكي المسؤول عن الحالة الأمنية في العاصمة العراقية الجنرال مارتن ديمسي أن الهجوم الذي تعرض له فندق الرشيد لم يكن يستهدف وولفويتس، بل أن المهاجمين أعدوا لهجومهم منذ أشهر. إلى ذلك أكد ديمسي أن الشروط الأمنية في العاصمة أصبحت أفضل من ذي قبل رغم الهجوم الصاروخي على الرشيد الذي أسفر عن مقتل كولونيل في الجيش الأمريكي وإصابة 15 آخرين. من ناحية ثانية، نقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباشتشي أن الهجوم الصاروخي على فندق الرشيد أظهر الحاجة إلى الإسراع في تشكيل شرطة عراقية قوية، معتبرا وجود جهاز قوي للشرطة العراقية السبيل الوحيد لمنع الهجمات الإرهابية. يشار إلى أن الباشتشي أدلى بهذه التصريحات في البرتغال، حيث يجري محادثات مع كبار المسؤولين البرتغاليين. في موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن أمله في أن تتبرع فرنسا وألمانيا وروسيا بأموال لإعادة تعمير العراق رغم رفض الدول الثلاث تقديم أي معونة مالية خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد الأسبوع الماضي في مدريد. قال المبعوث البريطاني الخاص للعراق السير جيرمي جرينستوك إن سوريا وإيران متعاونتان في الموضوع العراقي، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إلى أن هناك حوارا مع الدولتين من أجل تشجيعهما على تعاون أكثر في خصوص تقديم دعم علني لبناء العراق الجديد. يشار إلى أن إيران رفضت اليوم اتهامات سابقة وجهها المبعوث البريطاني إلى الحكومة الإيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية. على صعيد ذي صلة نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول بارز في القطاع النفطي الإيراني أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات عاجلة لإعادة تعمير العراق عبر مقايضة الطاقة مع العراق، وذلك إذا لم تعرقل واشنطن ذلك. وأكد المسؤول الذي لم تشأ الوكالة ذكر اسمه أن طهران مستعدة لتوطيد علاقاتها مع العراق عبر عمليات فورية لتعزيز التبادلات النفطية بين الدولتين، وذلك بغية التمكين العراقي من الحصول على عائدات عاجلة لتسريع إعادة تعميره، معتبرا أن هذا القرار هو غصن زيتون تقدمه طهران لأصدقائها العراقيين. صرح الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بأن إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن يوقف الهجمات على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، موضحا أنه يعتقد أن صدام حسين ما زال في العراق، لكن سلطات التحالف لا تمتلك معلومات أكيدة حول مكان وجوده. وعلى الصعيد الأمني أيضا أصيب جنديان أمريكيان بجروح في انفجار قنبلة زرعت على إحدى الطرق شمال بغداد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
أهلا بكم مستمعين الكرام في ملف العراقي لهذه الساعة، والذي يعده ويقدمه سالم مشكور وتخرجه هيلين مهران. نفى الجنرال مارتن ديمسي المتحدث باسم قوات التحالف في بغداد أن تكون الصواريخ التي أطلقت على فندق الرشيد كانت تستهدف نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي كان ينزل في هذا الفندق، وقال إن العملية استهدفت مؤشرات الاستقرار وآخرها افتتاح الجسر المعلق في بغداد. أضاف ديمسي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء الأحد أن العملية احتاجت إلى تحضير لأكثر من شهرين، وبالتالي فإنها كانت موجهة لنزلاء الفندق الذين يخدمون الشعب العراقي ويساعدونهم على إعادة الاستقرار كما قال. من جانب آخر، قال الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أن العراق يواجه مشكلة إرهاب حقيقية، واعتبر أن الساحة العراقية تمثل اليوم الخط الأمامي لمحاربة الإرهاب. كما أعرب بريمر عن اعتقاده بأن القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لن يوقف الهجمات على القوات الأمريكية. أضاف في حديث لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية أن الإمساك بصدام ربما يساعد في تقليل الهجمات لأنه سينهي حلم أولئك الذين يتوقعون عودة صدام إلى الحكم. من جهته، وصف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الوضع الأمني في العراق بالتحدي الكبير، لكنه قال نحن قادرون على التعامل معه بما يلزم. باول كان يتحدث إلى محطة NBC التلفزيونية الأمريكية تعليقا على إطلاق صواريخ على فندق الرشيد في بغداد صباح الأحد، وقال إن هناك سوء تقدير لحجم الهجمات التي يشهدها العراق في مرحلة ما بعد الحرب. وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفيتس خرج سالما من قصف بقذائف صاروخية لفندق الرشيد حيث كان يقيم، ليعلن في مؤتمر صحفي صباح الأحد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لتحقيق الاستقرار في العراق. This terrorist act will not deter
us from completing our mission. هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة مهمتنا في مساعدة العراقيين على تحرير أنفسهم من هؤلاء المجرمين الذين قاموا بها، وكذلك في حماية الأمريكيين من هذا النوع من الإرهاب.
كما أكد وولفوفيتس الذي يزور العراق منذ أيام أن استمرار عمليات الكر والفر يعني أنه ما زالت هناك مخاطر، متهما إرهابيين وأتباع النظام السابق بتنفيذ هذه العمليات لمنع تحقيق الاستقرار في العراق. The criminals who are trying to destabilize this country
abused and tortured Iraq for 35 years. المجرمون الذين يسعون إلى منع قيام الاستقرار في هذا البلد هم أنفسهم الذين استغلوا العراق وعذبوه لمدة 30 عاما، ونحن قمنا بإنهاء ذلك التعذيب الجماعي. هناك قلة لا تريد التسليم بحقيقة العراق الحر الجديد، وسنكون صارمين في ملاحقتهم.
We will be unrelenting in our pursuit of them. وكان إطلاق القذائف على فندق الرشيد جاء بعد ساعات قليلة من قرار رفع حظر التجول الذي فرضته تحسن الحالة الأمنية، وسقط فيه قتيل و15 جريحا.
إذاعة العراق الحر في براغ، أيام الخير، رحلة في ذاكرة الزمن العراقي، يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
مستمعين الكرام، ما زلنا في ملف العراق. فقد تحدث شهود عيان من رجال الشرطة العراقيين المصابين في الانفجار إلى مراسلنا علي الياسي حول تفصيل ما حدث صباح الأحد عند فندق الرشيد.
لم يكن من السهل التعرف على عدد الأشخاص الذين أصيبوا جراء الهجوم الصاروخي على فندق الرشيد، والذي يعد الثاني من نوعه نتيجة لإغلاق قوات التحالف للمنطقة المحيطة بالفندق ونقل الجرحى إلى مستشفيات لم يتم الإعلان عنها. لكن أفراد من الشرطة العراقية التابعة لقوة حماية المؤسسات المدنية كانوا يؤدون واجبهم أثناء الحادث، قد تعرضوا للإصابة وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى الكرامة القريبة من المنطقة. إذاعة العراق الحر التقت باثنين من الجرحى التابعين للشرطة العراقية، حيث تم الكشف عن تفاصيل ذلك الحادث، وهو ما يحدثنا عنه الحارس جبار طارق.
كنا بالواجب أنا وزميلي مروان، شفنا السيارة مركونة، هي مو من ضمن واجبنا وإنما مركونة لغل عن الزوراء.
شنو نوع السيارة؟
جنسي بيضاء، شافر هو جنسي هاي الحديث، فرحنا تمشينا عليها، شفنا واحد دي ينزع عتلة كبيرة، عربة كبيرة مع ديزل.
كانت السيارة الشوفر ليه تسحب عربة؟
لقيناها واقفة، من شفناها واقفة رحنا، فمن رحنا شلع الشنغال منها من العربة السلينك، شلعها ركب وين بالبدي لي ورا، البدي ركب لي ورا، ما بسرعة ركضوا، ما شافونا انهزموا رأسا، هي وراها من لاحوا بدأت الصواريخ تشامل.
من وين تم إطلاقها؟
من منفق مزورة.
إطلاق الصواريخ كان من هذه العربة اللي أفلتوها من سيارتهم؟
أي من هاي العربة، من السيارة مالتهم.
وين كنتوا أثناء إطلاق الصواريخ؟
هو إحنا دا نتمشى عليهم، يعني مسافة ونطلقنا الصواريخ، انهزموا من شافونا انهزموا مسافة، وصديق مروان راح التاق مناك.
قد تقدر المسافة اللي كانت تبعد عنه؟
تقريبا 50 متر هيك مني.
كم صاروخ كان أطلق من؟
تقريبا 7 هيك، 7-8، من واحد ورا الله.
شنو نوع هل كانت الصواريخ؟
هي يمكن راجمة، صوت راجمة مسيرة يوم مؤقتة من راحوا طارت.
وبالرغم من ملاحظة وتشخيص الجهة المنفذة للهجوم، فلم يكن باستطاعة جبار وزميله مروان فعل أي شيء لصد الهجوم لعدم امتلاكهم لأي قطعة سلاح أو حتى جهاز اتصال لتأمين القوى الكافية. ويضيف حارس الأمن مروان عبد الكريم المكلف بحماية المنطقة قائلا: طيب مروان، أنت أثناء وجودك مع جبار أثناء عملية الإطلاق، ما كان ممكن أنه رد أولئك الأشخاص بالسلاح لديكم أو تنبيه الشرطة في وجود هذه العناصر المشبوهة في هذا المكان؟
وجودنا نقدر نسيطر عليهم بالسلاح، يعني بعد عنا منا للباب، هاي الباب لو عندك سلاح سيطر عليهم، يعني أقل شيء صوبهم، إذا مو صوبهم تبنشر التيارات تقعد بعيون يطن وجين يحصلون بالنفق.
يعني انتم ما كنتوا تحملون اي سلاح؟
لا سلاح ولا باج.
وما كان عندكم اي اجهزة اتصال؟
لا ماكو، لا عندنا اي اجهزة ولا، يعني بطريقنا في زلدة نمشي.
ومتى تم هذا الحادث؟
6-5.
طيب كيف تعرضتوا للإصابة؟
نمشي انا وزميلي جبار، انا عبرت على هذا السيد من الحائط الكونكريت السياج مال الامريكان، اي فصار الحادث في 6-5 من هاي الإصابة مالتنا. أول صاروخ طلع من الراجمة انضرب بالحائط، فالطشال مال الحائط صار علينا، فصوب جبار وصوب ثاني، والباقيات كنا بالفندق مال رشيد، وأنا خارج الفندق مو داخل الفندق.
من اللي إجاكم وأنقذكم؟
شرطة العراقية.
بعد إيش قد يعني؟
بعد ثواني بدي أقول لك، يا ثواني وجوي داوانا الجيران وجابونا بسيارة الشرطة لهنا.
أنت كنت موجود هناك ولاحظت الشخص اللي كان مستقل السيارة الشوفر ليت، ما بالإمكان تمييز جنسيته أو معرفة شكله؟
هو وجهه أسمر، شعره أسود، عنده لحية طويل رفيع، لابس تراك سود، رأسه مصعد بالسيارة وطلع.
هل هو عراقي؟
عراقي.
كان بوحده ولا ويا احد؟
لا اثنين وياه، اثنين، واحد السائق واحد بالصدر، فمن شافنا ما لحق يصعد بالصدر، بس فتح السلينج وصعد لي ورا، طلعت الشوفر فات بالنفق.
من جانبه علق المقدم علي عبد الأمير الحكيم مدير مركز شرطة الصالحية على طبيعة الإجراءات الأمنية والذي يقع الفندق ضمن المنطقة التابعة له بالقول:
على حد معلوماتي أعتقد أنه هذا الاعتداء الثاني، بس الاعتداء الأول صار من منطقة سكنية في يسموها دور السكك، اتخذنا الإجراءات الاحتياطية اللازمة بحيث سدينا قطعنا الطريق لدخول سيارات لهذا المكان وكثفنا بها دورياتنا. هذه المنطقة باعتبارها خط سريع من الصعب أنه تحط مفارز في ذاك المكان، مجرد أنه دوريات فعلا موجودة وتتجول بالإضافة إلى دوريات لقوات التحالف والأم بي الشرطة العسكرية، بس باعتبارها خط سريع يعني ما ممكن تخلي نقطة سيطرة أو ممكن تخلي بيها نقطة تفتيش نقطة تجوال، مجرد السيارات، وهاي السيارات ممكن في أي لحظة أو أي وقت واهن يستغلوه أي جهة كانت لإجراء هيك عمليات.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ومن بغداد أيضا ومن محل إطلاق الصواريخ، مراسلنا نبيل الحيدري الزار هو الآخر المنطقة وتحدث إلى عدد من سكانها.
سكان حي السكك المجاور لفندق الرشيد أيقظتهم أصوات الانفجارات الشديدة التي هزت المنطقة والتي أعادت إلى أذهانهم حدثا مشابها قبل عدة أسابيع وفي نفس المنطقة. الساعة بيش كانت؟
16 16 الصباح. سمعنا تقريبا 7-8 صواريخ.
نعم.
يعني واحد وراء الأخ.
نعم.
وبعدين يعني انتهى الصوت.
وجهتها وين كانت هذه الصواريخ؟
يعني نفس الضربة ما ذيك المرة. نفس وحتى الصوت نفسه.
يعني فندق رشيد
يعني. تقريبا من نفس المكان. عادي لأن الكهرباء رأسا انقطعت، فدا نحاول المولدة.
نعم.
أو سمعنا الصوت.
والبعض شهود ولهم انطباعاتهم.
تقريب بالستة وربع انفجر صباحا.
نعم.
زين حسينا دوي يعني ضرب قوي. هز المنطقة. بيتنا يعني صار الفندق الرشيد مقابلة.
نعم.
طلعت بالباب لاحظت الدخان من فندق الرشيد يطلع.
نعم.
فتوقعت انه على فندق الرشيد.
بالجزء الاعلى من الفندق.
بالجزء الاعلى. لا شفت الدخان يعني موزع.
قبل كم اسبوع ايضا صار اطلاق على الفندق وضرب احد البيوت.
صحيح. بالمنطقة يعني هم من جهة الزوراء. يعني مقارب على شارع الزوراء حديقة الزوراء.
لا.
الشارع من هناك صارت الضربة احتمال من الشارع
وصواريخ موجهة
تم ضرب ويتحرك يعني
والتوقيت كان
فجر لا ضوء يعني بس مو ذاك الضوء القوي يعني
ما حد ضرر بالمنطقة أو
لا ما ضرر بالمنطقة بس مجرد ضوي قوي يعني هزة قوية صارت طبعا قعدنا كليتنا ولحد الآن احنا قاعدين
سمعتوا
اطلاقات نعم سمعنا اطلاقات ناريه وياها زين وهذه الضربه تختلف عن السابقه يعني جت صارت حائط الفندق بالبناء الجدار الكونكريتي الاصام اي بينما هاي الضربه بالنوافذ يعني بالشبابين
اذا الاتجاه مختلف يعني ربما استهداف النوافذ من الجهه الجانبيه للفندق وليس الخلفيه
طبعا نعم احتمال على شارع الزوراء الشارع السريع مال الزوراء نصبوها ضربة ورجعوا وتحركوا
هذا يبرر يعني إصابة الجزء الجانبي من الفندق وليس الخلفي
ربما
لأن الحي السكني اللي احنا بيه الآن انتو هياتكم مجاورين لفندق الرشيد انتو في خلف الفندق الحقيقة
نعم خلف الفندق احنا اكو امامنا حديقة ساحة
لا اشوف
الفندق بالوجه مقابلنا
يلا الحمد لله على السلامة على الجميع ولي رأيكم بهاي العمليات يعني بشكل عام
والله أنا بالنسبة لي زين أعتبرهم أبطال هذول أي والله لأنه الأمريكان محتلين زين وطامعين جايين طامعين بأرضنا أبطال يعني سباع
نقدر نحاججهم في أنهم يدعون أنه ما نريد نبقى ونطلع ونسلم الأمن للبلد وكذا ليش ما نشتغل على هذا
كذبة أمريكية يكذبون بيها لأنه هم جايين أساسا ومخططين هذا تخطيط سابق لسنين يعني سابقة أنه مخططين يغزون العراق عن مود منابع النفط نحييهم زين كل ضربه انا اصيح احيي بيها طبعا ايه نتمنى انه تكون اهدافها يعني صحيحه ودقيقه
بقول اسمك لو
اسلام حسين تقي الحديث يعني
لم يتسنى لنا حضور المؤتمر الصحفي المحدود جدا صباح هذا اليوم لاستطلاع المعلومات عن الخسائر والجرحى من العراقيين والامريكان إطلاق الصواريخ هذا اليوم يعتبره البعض رسالة الغرض منها خلخلة التوجه الأمني نحو الاستقرار نبيل الحيدري إذاعة العراق الحر بغداد
وفي بغداد لجنة شكلها مجلس الحكم في العراق لوضع علم ونشيد وطني جديدين للعراق. عضو مجلس الحكم موفق الربيعي قال لوكالة فرانس بريس أن اللجنة ستقوم بدراسة اقتراحات عدة حول الموضوع، كاشفا عن وجود رغبة لدى بعض أعضاء المجلس للعودة إلى النشيد الوطني العراقي القديم قبل أن يغيره النظام السابق، والذي كان مطلعه بلادي 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 لك حبي وفؤادي، وكذلك الإبقاء على العلم العراقي الحالي مع تغيير خط عبارة الله أكبر الذي كان بخط يد الرئيس السابق. وقال الربيعي أن التغيير يأتي في سياق عملية محو آثار المرحلة السابقة من حياة العراقيين. مستمعين الكرام، في الأردن حكومة جديدة تحمل ملامح المرحلة الجديدة في المنطقة، ومؤشراتها غياب وزارة للإعلام واستحداث وزارة للتنمية السياسية. الحكومة الجديدة تخلو من وزراء محسوبين على النظام العراقي السابق. حول هذا الموضوع تقرير لمراسلنا في عمان حازم بيضين.
خلا برنامج الحكومة الأردنية الجديدة من موقف محدد تجاه العراق، باستثناء جملة وردت في الرد على خطاب التكليف قال فيها رئيس الوزراء فيصل الفايز إن حكومته ستواصل سعيها وجهدها مع الأشقاء في العراق لتقديم العون والإسناد لهم حتى يتمكنوا من بلوغ أهدافهم في التحرر والاستقلال. ولاحظ المراقبون أن الاهتمام بالشأن العراقي تراجع لمصلحة القضايا الداخلية كالتنمية السياسية التي استحدثت لها وزارة خاصة، فيما ألغيت وزارتا الإعلام والثقافة. وشدد الملك ورئيس وزرائه على ضرورة الوصول إلى إعلام مبادر غير خاضع لمزاج الحكومة. الوزارة الأردنية الجديدة خلت من أي من الوجوه التي كانت محسوبة على النظام العراقي السابق، فرئيسها على عكس سلفه معني بالقضايا الداخلية وتطبيق رؤية الملك وشعاره الأردن أولا، فيما كان رئيس الوزراء السابق يفاخر بصداقته مع بغداد، وكان أول رئيس وزراء عربي يصل إليها بالطائرة ليعلن منها أن الأردن والعراق سيواصلان صداقتهما سياسيا ويخططان لعلاقات اقتصادية أفضل. كما أن وزارة أبو الراغب ضمت وزراء بعثيين منهم واصف عازر الذي وصف مرة بأنه مندوب الحكومة العراقية في عمان. وعلى العكس من ذلك فإن الوزارة الأردنية الجديدة تضم وزراء كانوا أعلنوا قبل دخولها موقفا معاديا لنظام صدام حسين، كالمهندس سمير الحباشني وزير الداخلية الذي تخرج من بغداد وكان محسوبا على التيار القومي، كتب غير مرة في الصحف الأردنية بعد 9 نيسان منتقدا نظام البعث. كما أن وزير التنمية السياسية معروف بمواقفه غير الودية تجاه النظام العراقي السابق، إضافة إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المحامية أسماء خضر معروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان، ولذلك فإنه يمكن تصنيفها في خانة الرافضين للحكم الشمولي. أما وزير الخارجية مروان المعشر فمواقفه معروفة منذ أن شارك وزيرا للإعلام في حكومة عبد الكريم الكباريتي. كذلك فإن نائب رئيس الوزراء محمد الحلايقة كان أعلن خلال الأسبوعين الماضيين في مؤتمرات خصصت لدعم الاقتصاد العراقي أن الأردن معني بمساندة مجلس الحكم العراقي والحكومة المؤقتة في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان إلى الكويت، حيث قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن غالبية تعهدات الكويت في إعادة إعمار العراق قدمت بعد التحرير على شكل مساعدات إنسانية كما قال. التفاصيل في تقرير سعد العجمي.
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أن مساعدة 1.5 مليار دولار التي أعلنت الكويت تقديمها كمساعدة للعراق خلال مؤتمر مدريد للدول المانحة إنما جاءت تجاوبا مع قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقمي 1500 و 1511، وتجسيدا لإيمانها بضرورة الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق لإعادة إعمار بلاده. وأضاف الشيخ صباح في بيان له تعقيبا على ما ورد على لسان بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي بشأن المساعدة المالية أن جزءا من المبلغ المعلن عنه في مؤتمر مدريد قد سبق للكويت أن قدمته بالفعل كمساعدات إنسانية للشعب العراقي خلال عملية التحرير وبعدها. وإن المبلغ المتبقي والبالغ 400 مليون دولار سيكون ضمن مشاريع تنموية يساهم في تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على غرار ما يساهم به الصندوق من تمويل للمشاريع التنموية في الدول العربية الأخرى. وأكد الشيخ صباح أن استقرار العراق أمر يهم الكويت وكل دول العربية، ومن شأنه إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والإسهام في تحقيق رخائها واستقرارها. إلى ذلك شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح على أن أمن الكويت المستقبلي مرتبط بأمن واستقرار العراق. وقال الوزير الكويتي بعد أن ترأس وفد بلاده في مؤتمر الدول المانحة أن الكويت لم تنتظر مؤتمر المانحين كي تبدأ في مد يد العون والمساهمة في تحرير الشعب العراقي وإعادة إعماره. فمنذ اليوم الأول لعمليات حرب تحرير العراق رصدت الكويت مبالغ كبيرة من الأموال لتمكين الشعب العراقي من استعادة حريته وتقرير مصيره وبناء بلاده من جديد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر في براغ. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
في أنقرة وجهت الحكومة التركية دعوة إلى الرئيس المقبل لمجلس الحكم في العراق جلال الطلباني لزيارة العاصمة التركية وبحث العلاقات الثنائية. التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
قبل أقل من أسبوعين على تسلمه رئاسة مجلس الحكم الانتقال العراقي الشهر المقبل، قال زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني إنه سيتوجه قريبا لزيارة تركيا بناء على دعوة من الحكومة التركية مع مجموعة من رجال الأعمال العراقيين من أجل تحديد احتياجات العراق لإعادة الإعمار حسب الأولويات وإبرام عقود مع الشركات التركية. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية في القاهرة. وحول رفض مجلس الحكم الانتقالي العراقي استقبال القوات التركية، قال طلباني إن الأمر ليس مقتصرا على تركيا فقط، لكننا في العراق نرفض دخول أي قوات من دول الجوار العراقي. وفي رده على ما يتردد عن تكريد الشمال وما يقال عن صدامات بين العرب والأكراد والتركمان، قال طلباني إن ما يحدث في الشمال عبارة عن تنفيذ لقرار مجلس الحكم بإعادة تطبيع الشمال، وذلك بإعادة العرب إلى المناطق التي جاءوا منها أثناء فترة صدام حسين والتي شهدت عمليات تطهير عرقي وتشريد الآلاف من المواطنين العراقيين. وشدد الطلباني على أن علاقة التركمان والأكراد في الشمال ممتازة، ونوه بعمله كوسيط لتعزيز الوحدة الوطنية العراقية. وعلى صعيد سلة بالموضوع، لنا المتحدث باسم الحكومة التركية بأن أنقرة تنتظر الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس الحكم العراقي المقبل جلال الطلباني إلى أنقرة في 19 من الشهر المقبل ليبحث مع المسؤولين الأتراك آخر التطورات في العلاقات العراقية التركية والعلاقات بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتركيا. وأوضح المصدر بأن الترتيبات جارية لزيارة طلباني. وأوضح المصدر إنه من المنتظر أن يهيمن رفض مجلس الحكم الانتقالي العراقي لفكرة إرسال قوات تركية إلى العراق على زيارة طلباني لأنقرة، ويرافق طلباني خلال هذه الزيارة التي ستستغرق عدة أيام وفد يضم كسرة رسول وعمر فتاح وعمر مراد وعدنان مفتي الأعضاء بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو نفس الوفد الذي رافق طلباني خلال زيارته لإيران ومصر. وأشار المسؤول التركي إلى أن زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني سيزور تركيا بناء على دعوة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن يجري الزعيم الكردي مباحثات مع وزير الخارجية التركي عبد الله كول ومستشار الخارجية التركية أوغور زيال. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أعلنت تركيا تبرعها ب50 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار العراق. وأوضح مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان إنه تم بالفعل إنفاق 20 مليون دولار أمريكي، وأن المبلغ المتبقي هو 30 مليون دولار سيجري الاتفاق بشأنه مع المسؤولين العراقيين. وأشار المسؤول التركي إلى أن تركيا وبعد أن بدأ المجتمع الدولي في الكشف عن تعهداته تجاه إعادة بناء العراق، فأن تركيا سيجري تقييمها للعراق على شكل مساعدات عينية ومساعدات تقنية للفترة من عام 2004 إلى عام 2007، ويضاف إليها حوالي مليار دولار ستقدمها تركيا للعراق على شكل استثمارات لإعادة بناء بنيته التحتية على كافة الأصعدة خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا على أن الشعب العراقي سيذكر طويلا الدعم الذي ستقدمه له تركيا في هذه المرحلة الحرجة من التحديات التي يمر بها حاليا. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، بعد القوات الأمريكية ها هي القوات الدنماركية تقوم هي الأخرى بتعليم جنودها العاملين في العراق بتعاليم وطقوس ومحظورات شهر رمضان المبارك. وكالة فرانس بريس نقلت عن ضابط دنماركي في العراق قوله أن التوصيات للجنود تقضي بالامتناع عن الأكل والشرب والتدخين علانية خلال النهار في شهر رمضان لئلا يمسوا بمشاعر المسلمين. وكان مصدر عسكري أمريكي أعلن أمس أن دروسا تعطى للجنود الأمريكيين حول تعاليم شهر رمضان وضرورة الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين العلني. مستمعين الكرام، هنا نصل إلى نهاية ملف العراق لهذه الساعة. شكرا لاستماعكم، وشكرا للمخرج أهلين مهران، وهذا سالم مشكور يتمنى لكم صياما مقبولا. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
من بلاد ناظم رمز،
خبير في الطباعة الحديثة في العراق، فنان الملصق بأغراضه العامة، ولد في بغداد، مارس الرسم بالموهبة الذاتية ولم ينتظم في المدرسة الأكاديمية، عمل في الطباعة منذ بداية شبابه، فأسس عام 1950 مكتبا للطبع والإعلان بطريقة السلك سكرين، وطبع فيه عدداً كبيراً من الملصقات في مناسبات وطنية وعامة. عد رائداً من رواد فن الملصق في العراق، ونقل مكتبه إلى المطبعة الكبيرة الشاملة وسماها مؤسسة رمزي للطباعة، وألحق بها استوديو التصوير الملون، فارتفع بالملصق إلى مستوى الطبع الحديث الملون وبالوسائل التكنولوجية المعاصرة. ثم أنشأ في المطبعة ورشة فنية يأمها الفنانون وأدباء ورسامون للبحث في الأفضل في عالم الطباعة الحديثة. عضد الناشرين والمؤلفين في نشر مؤلفاتهم، ونشر نتاجات الفنانين، وقدم التسهيلات الفنية والمالية لهم. ساهم واشترك في معارض ثنائية وجماعية عديدة، منها المعرض المشترك للملصقات سنة 1970، ومعرض الملصقات العراقية في دمشق سنة 1973. كانت له خبرة عالية في فن التصوير الفوتوغرافي، تحدث عنها في مجلات لخبراء أجانب. كتب عنه ضياء العزاوي في كتابه فن الملصقات سنة 1973، وذكرته صحف محلية وعربية، وذهبت إلى أنه ارتقت الطباعة الحديثة في العراق بفنه وعلمه وخبرته. له كتاب العراق الأرض والناس سنة 1963.
مبدعون من بلاد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة.
من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نطالع ما يلي: سامي الشورش في صحيفة الحياة تناول إشكالية كتابة الدستور العراقي، ملاحظا أن جدل غير المعلن حول كتابة الدستور وتبنيه يحمل في طياته فائدة كبيرة للعراقيين تتمثل في تعميق الوعي بأهمية النقاش السليم والحوارات السياسية في حل المعضلات الكبيرة، لكن المشكلة كما يرى الكاتب تكمن في أن النقاشات الحالية تبدو أسيرة الجمود، ما يمكن أن يتمخض عنه في حال عدم إيجاد إطار توافقي عام في وقت عاجل، استمرار الغموض في شأن مستقبل الحكم وتأخير عملية إنهاء الاحتلال الأمريكي في وقت سريع. ويقول الكاتب: يبدو أن جميع منهمكون في معركة الدستور ويعتقدون أن وجود المحتل ضروري لا لحماية الأمن العراقي العام من هجمات المسلحين فحسب، بل كذلك لمنع تحول النقاشات والاختلافات في شأن الدستور المقبل وشؤون أخرى إلى صراع واحتراب ودماء.
وكتب عبد العزيز سعيد وبنجامين جنسن في صحيفة الحياة عن مفهوم الأمن الأمريكي، وقال إن الصياغة الجديدة للمفهوم يتوجب أن تقوم على فضيلة التواضع والذاكرة التاريخية والاعتراف بأن الولايات المتحدة موجودة الآن في العراق، لكنها ليست العراق وليست العنصر الوحيد الذي سيقوم عليه مستقبل ذلك البلد، وستحتاج أمريكا إلى استعادة القيم التي جعلتها منارة للحرية في نظر العالم، فبالإمكان صنع السلام من خلال الاعتماد المتبادل والمشروع وخلق مجتمع مدني يقوم على قوانين تستقي من المنظورين الإسلامي والغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. باختصار، الطريق إلى ضمان أمن أمريكا يمر عبر استقلال العراق وحقه في تقرير مصيره.
سيداتي وأسرتي، أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بتفكير الولايات المتحدة في الاستعانة بعناصر من القوات السابقة في محاولتها للإسراع بتشكيل جيش عراقي. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم كتب أيمن سعد يقول: كان العراق هو رأس الذئب الطائر الذي يعلم الناس الحكمة، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تثق في قدرة الآخرين على الفهم، لذا فإنها تنوي تطهير مزيد من الرؤوس مثل إيران وسوريا، وربما يظل هناك متسع للصومال والسودان وليبيا وهلما جرى. يقول أيمن سعد: لقد اختار الرئيس الأمريكي عدوا غير محدد الملامح ليس له عنوان أو هوية عندما قال أنه يحارب الإرهاب على حد تعبيره. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان المسؤولية الدولية تجاه ما يجري في المنطقة، قالت الصحيفة في افتتاحيتها أن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق جاء ليضع منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وهي المنطقة التي تضخمت ملفات أزماتها وقضاياها القديمة ولم تحسن بعد، بل إن قضاياها تعقدت أكثر من أي وقت مضى. وربطت الأهرام بين المسألة العراقية والفلسطينية لتقول: جاء الاحتلال الأمريكي البريطاني ليشكل معوقا جديدا أمام المسار الفلسطيني حيث تأثر باحتلال العراق، واستطاعت إسرائيل أن توظف أحداث احتلال العراق في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية وتقليص مهام السلطة الفلسطينية ومطاردة واغتيال الفصائل الفلسطينية واجتياح المناطق السكنية الآمنة، ثم إقامة الجدار العنصري الفاصل، وأكثر من هذا على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أيضا تقول الصحيفة أن الديمقراطيين يؤكدون أن المخابرات تسطرت على تلاعب بوش بتقاريرها حول ساحة العراق. وفي صحيفة الأهرام التي نعود لها وتحت عنوان تأثير الأوضاع في العراق على الاتحاد الأوروبي، كتب مصطفى عبدالله يقول: ليست فقط الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على العراق هي السبب الرئيسي لإظهار الدول الأوروبية منقسمة على بعضها البعض بين مؤيد ومعارض، بل أيضا مسألة إعادة إعمار العراق تمثل مرحلة أخرى لهذا الانقسام، وإن كان بشكل أقل وطأة مما كان عليه الحال قبل وأثناء الحرب، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إلى هنا أعزائي ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء، مع تحيات أكرم أيوب والمخرجة هيلين مهران. مستمعينا الكرام، من الصحف العراقية الصادرة اليوم اخترنا العناوين التالية: اعتبار المعدومين خلال عهد النظام السابق شهداء ومنحهم حقوق كاملة، مصرع قائد القوات البولندية في كربلاء، وتعليمات للحجاج هذا العام. عماد جاسم معكم الآن في هذه الجولة الصحفية.
طالعتنا الصحف العراقية هذا اليوم بمجموعة عناوين نبدأها بجريدة الزوراء، الجريدة الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين، حيث كانت عناوينها الرئيسية: اعتبار المعدوم سياسيا أثناء الحكم السابق شهيدا ومنحه حقوق كاملة، إسقاط الديون المترتبة بذمة المواطنين، التسعة أشهر القادمة تنهي معاناة كهرباء العراق، ومصرع قائد القوات البولندية في كربلاء، تعليمات الحج لهذا العام وتعليمات أخرى للنقل بين الكليات في الجامعات العراقية، إلقاء القبض على عصابة تزوير سيارات والسماح باستخدام الجوازات القديمة، وفد من نقابة الصحفيين العراقيين يزور الكويت الشقيق، وجمعية الهلال الأحمر العراقية تنفي إشاعات بيع المساعدات الإنسانية. ومن الزوراء هذه انتقالة إلى جريدة الصباح، الجريدة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، حيث نقرأ بصفحتها الأولى هذه العناوين: في احتفال بهيج العراقيون عبروا الجسر المعلق أمس، وافتتاح الجسر يؤمن انسيابية المرور ويخفف الزحام، شركة مصرية تعيد تشغيل شبكات الكهرباء العراقية، قرار بتنظيم عمل مجلس الحكم وهيئة الرقابة واللجان الأخرى، ودراسة اختيار العلم والنشيد الوطني والشعار الجمهوري، الإفراج عن أنصار مقتدى الصدر، إيقاف تخلية العقارات المؤجرة وإجراءات لإعادة المفصولين السياسيين في وزارة الداخلية، مؤتمر مدريد للدول المانحة يمهد لمناقشة الديون العراقية، ووزير الإعمار والإسكان من مدريد آفاق رحبة أمام العراق لإعادة الإعمار، ونحن مرتاحون لنتائج مؤتمر المانحين وسنواجه التحدي معا، إخماد حريق أنبوب النفط قرب بيجي، وتحديد مكان نزار الخزرجي المطلوب أمام القضاء الدنماركي، وفي لقاء مع السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم، مجلس الحكم يناقش تشكيل لجان أمنية وتعاون استخباري مع دول الجوار، الدستور قضية مصيرية تحدد مصير جميع العراقيين، وإعادة تأهيل المراكز الحدودية بين العراق والسعودية. من عناوين الصباح إلى عناوين بغداد، الجريدة الصادرة عن حركة الوفاق الوطني العراقي التي انفردت بنشر أسماء الضباط والمراتب المقبولين في جهاز الشرطة الجديد، بمشاركة 70 دولة مؤتمر مدريد تجاوز التوقعات، وزارة الداخلية تتخذ تدابير أمنية مشددة في شهر رمضان المبارك، شرطة الدورة تعثر على أجهزة ومواد مسروقة عائدة للدولة، مسؤول في وزارة الصحة العراقية يقول نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة، والحكومة الهولندية تخصص مليون دولار لتمويل شرطة المثنى، واشنطن ما زالت في المراحل الأولى لإعادة النظر في قرار حل الجيش العراقي، ونقل 60 طفلا عراقيا للعلاج في إسبانيا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي خطة لإعادة تحديث وإعمار الأقسام الداخلية. أعزائنا المستمعين، هذه كانت جولة سريعة طالعنا فيها عناوين الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعينا الكرام، يطلعنا الآن مراسلنا فلاح حسن على بيان أصدرته الشرطة العراقية يتضمن أرقام هواتف لشكاوى المواطنين الذين يتعرضون لعمليات نصب وابتزاز من عناصر الشرطة، كما التقى بضابط تحدث عن الاستعدادات التي اتخذتها الشرطة في بغداد للحفاظ على الأمن خلال شهر رمضان.
أصدرت الشرطة العراقية في بغداد بيانا طالبت فيه المواطنين الذين يقعون ضحايا الرشوة والابتزاز من قبل بعض من أفراد الشرطة العراقية الاتصال على هواتف تضمنها البيان. في الوقت نفسه طمأنت المواطنين إلى أن شكاواهم سيتم التحقيق بها من قبل محققي الشؤون الداخلية، وسيتم إعلام المشتكي نتائج التحقيق، وستحاط الشكاوى أو المعلومات المستلمة بدرجة عالية من الكتمان. كما تضمن البيان الإعلان عن تشكيل وحدة جديدة تدعى وحدة الشؤون الداخلية، تضم عددا من رجال الشرطة المهيئين للتحقيق ضد الفساد الإداري داخل تشكيلات الشرطة العراقية. وقد خضع العديد من ضباط ورجال الشرطة إلى تحقيق في كثير من الشكاوى كالرشوة وسرقة الممتلكات والسطو والابتزاز، بالإضافة إلى الاختلاس، والبعض منهم ألقي القبض عليه بتهم جنائية وتم فصلهم من الشرطة حسب ما جاء في نص بيان شرطة بغداد. على صعيد ذي صلة، لا تزال مفارز الشرطة العراقية تكثف من تواجدها في الشوارع وتقوم بمداهمة عدد من أوكار العصابات، كما أشار المقدم سعد رزوقي من مركز شرطة الصليخ، والذي سألناه عن استعداداتهم خلال شهر رمضان والأعمال التي قاموا بها. ما هي استعداداتكم لشهر رمضان؟
والله استعداداتنا هي الهدف الأول والأخير هو خدمة المواطن وتأمين وسائل الراحة، وخصوصا في هذا الشهر، شهر رمضان، الطاعة والإكرام. ونأمل من المواطن أنه يبتعد عن الحالات الإفطار العلني. حالات الإفطار العلني أكو تعليمات وضوابط ستصدر حاليا من قبل مرجعنا تحد من هذه الحالات. نأمل أن يحترم شهر رمضان، واحترام شهر رمضان نحترم الله عز وجل.
هل هنالك متغيرات في الوضع الأمني خلال شهر رمضان؟
والله الحقيقة الوضع الأمني في تحسن، وإن شاء الله يتحسن أكثر وأكثر في شهر رمضان.
في مركز شرطة الصليخ هل هنالك عمليات تم السيطرة عليها خلال هذه الفترة؟
الحمد لله عندنا حالة أمنية واسعة بالمنطقة، وخصوصا منطقة الصليخ. دورياتنا مكثفة بالليل، دورياتنا بالساحات، وحالة الأمن تقريبا مستتبة في منطقة الصليخ. عندنا عدة جرائم زمناها واعترف مرتكبيها على هذه الجرائم.
تشبه ماذا؟ حول ماذا هذه الجرائم؟ ما هي نوعية هذه الجرائم؟
يعني كعصابة خطف الأطفال، عندنا جريمة سرقة سيارة وقتل صاحبها، وجرائم أخرى.
طيب هذه عصابة الخطف كم عملية خطف أجروا؟
أطفال فقط، أطفال يسمون أهلهم على مبالغ معينة يسلمون الطفل.
كم عدد أفراد هاي العصابة؟
عدد أفرادها بالبداية 4 وبعدين أصبحوا 5. خاب أملهم المتهمين، خاب أملهم بالجريمة الأخيرة، محاولين خطف أحد الأطفال لكن يقضت الشرطة وعيونهم الساهرة ألقت القبض عليهم بالجرم تقريبا المشهود. يعني لولا قبض الشرطة على المجرمين لنفذوا ما في بالهم من خطة، وهو خطة خطف أحد الأطفال.
وتم إطلاق هذا الطفل، يعني تم إعادته إلى ذويه؟
نعم، تم جلب الطفل المخطوف من الناس ورجعناه لأهله، والحمد لله والشكر هسه الطفل يعيش ضمن أهله.
تعملون على أساس إخبار من المواطنين؟ هناك تعاون من المواطنين معكم بهذا الموضوع؟
والله اللي نتأمله إن شاء الله بهالوقت إنه المواطن يتعاون ويانا إلى أبعد الحدود. لولا تعاون المواطن ويانا إحنا ما نقدر نوصل إلى الهدف المنشود، وتعاون المواطن ويانا هو خدمة للمجتمع وشرط ألزام، يعني تعاون ويا الشرطة لأنه أيد واحدة من الصفوق.
يعني أنتم حاليا العمليات اللي يتم كشفها وإلقاء القبض على منفذيها تم بناء على إخبار من قبل هل صادف هكذا يعني؟
إحنا المواطن شوكت يبلغنا لما تقع الجريمة، لكن قبل ارتكاب الجريمة ما يبلغنا. يخاف المواطن ومن حقه يخاف، لأن الجريمة بعد ما حصل يقول أنت على أساس خبر عليها، فتحصل الجريمة المواطن يجي يخبرنا.
تحتاجون أن تزرعون ثقة بنفس المواطن ما بينكم بين المواطن؟
أي يجب أن تكون الثقة بيننا وبين المواطن في إخبار في الإخبار عن الحوادث.
كيف تعملون بهذا الاتجاه؟ كيف ستزرعون الثقة بينكم وبين المواطن؟
وهي نأمن للطريق، نأمن ونقول له أتعاون ويانا وإحنا كفيلين بتأمين الأمن لك.
كان هذا اللقاء مع المقدم سعد رزوقي من مركز شرطة صليخ في بغداد. فلا حسن إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزيباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تيمور، تيمور، هل بإمكانك الاستمرار؟
يده،
خبرني.
يده.
تمسكت بماذا؟
يده. تمسكت بيدي. تمسكت بيدي.
ما بها؟
تمسكت بيدي.
لكنك كنت داخل الحفرة.
حفرة، حفرة، حفرة. أية حفرة؟ أية حفرة؟ لقد مات الجميع. مات أهلي، كلهم ماتوا. أتعرف ذلك؟ هل يدرك العالم ماذا لدينا؟ ماذا حل بأهلي؟ أية قسوة هذه يا إلهي؟
قريبا القسوة والصمت. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن انفجارين طالا اليوم المجمع الرئيسي لقوات التحالف في بغداد، لكنهم لم يعطوا تفصيلات إضافية. من ناحية ثانية، صرح مسؤولون في سلطة التحالف لم يكشفوا عن هوياتهم بأن المصابين غير الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف فندق الرشيد صباح اليوم يحملون جنسيات تشيكية وإيطالية وبريطانية ونيبالية وهندية،
لكن وكالة الأنباء التشيكية نقلت عن خبير تشيكي في العراق اسمه مارتن دفوراك أن أي تشيكي لم يصب في الهجوم، إنما الذي أصيب هو مستشار ألباني الجنسية يعمل مع القوات التشيكية في العراق. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن المؤشرات المتوفرة لا توحي بأن الهجوم استهدف نائب وزير الدفاع بول وولفويتس. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن لاري دي ريتا كبير الناطقين باسم دونالد رمزفيلد وزير الدفاع الأمريكي أن أي شخص في طاقم وولفويتس بمن فيهم الصحفيون الذين رافقوه لم يصبوا في الهجوم. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن قائد الفرقة الأولى في الجيش الأمريكي المسؤول عن الحالة الأمنية في العاصمة العراقية الجنرال مارتن ديمبسي أن الهجوم الذي تعرض له فندق الرشيد لم يكن يستهدف وولفويتس، بل أن المهاجمين أعدوا لهجومهم منذ أشهر. إلى ذلك أكد ديمبسي أن الشروط الأمنية في العاصمة أصبحت أفضل من ذي قبل رغم الهجوم الصاروخي على الرشيد الذي أسفر عن مقتل كولونيل في الجيش الأمريكي وإصابة 15 آخرين. من ناحية ثانية، نقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباشاتشي أن الهجوم الصاروخي على فندق الرشيد أظهر الحاجة إلى الإسراع في تشكيل شرطة عراقية قوية، معتبرا وجود جهاز قوي للشرطة العراقية السبيل الوحيد لمنع الهجمات الإرهابية. يشار إلى أن الباشاتشي أدلى بهذه التصريحات في البرتغال حيث يجري محادثات مع كبار المسؤولين البرتغاليين. في موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن أمله في أن تتبرع فرنسا وألمانيا وروسيا بأموال لإعادة تعمير العراق رغم رفض الدول الثلاث تقديم أي معونة مالية خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد الأسبوع الماضي في مدريد. قال المبعوث البريطاني الخاص للعراق السير جيرمي غرينستوك إن سوريا وإيران متعاونتان في الموضوع العراقي، مشيرا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إلى أن هناك حوارا مع الدولتين من أجل تشجيعهما على تعاون أكثر في خصوص تقديم دعم علني لبناء العراق الجديد. يشار إلى أن إيران رفضت اليوم اتهامات سابقة وجهها المبعوث البريطاني إلى الحكومة الإيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية. على صعيد ذي الصلة، نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول بارز في القطاع النفطي الإيراني أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات عاجلة لإعادة تعمير العراق عبر مقايضة الطاقة مع العراق، وذلك إذا لم تعرقل واشنطن ذلك. وأكد المسؤول الذي لم تشأ الوكالة ذكر اسمه أن طهران مستعدة لتوطيد علاقاتها مع العراق عبر عمليات فورية لتعزيز التبادلات النفطية بين الدولتين، وذلك بغية التمكين العراقي من الحصول على عائدات عاجلة لتسريع إعادة تعميره، معتبرا أن هذا القرار هو غصن زيتون تقدمه طهران لأصدقائها العراقيين. صرح الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بأن إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن يوقف الهجمات على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، موضحا أنه يعتقد أن صدام حسين ما زال في العراق، لكن سلطات التحالف لا تمتلك معلومات أكيدة حول مكان وجوده. وعلى الصعيد الأمني أيضا، أصيب جنديان أمريكيان بجروح في انفجار قنبلة زرعت على إحدى الطرق شمال بغداد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.